اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على أعزائنا المستمعين الكرام في كل مكان ورحمة الله وبركاته. قال الإمام علي عليه السلام: غاية العلم حسن العمل. قال بعض العارفين: الدنيا تطلب لثلاث: الغنى والعز والراحة، فمن زهد فيها عز، ومن قنع استغنى، ومن قل سعيه استراح. قال الحكيم اليوناني جالينوس: غرضي من الطعام أن آكل لأحيا، وغرض غيري أن يحيا ليأكل. قال الشاعر: ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ورد في الفقه: ليس فيما ينفع البدن إسراف، إنما الإسراف فيما أتلف المال وأضر البدن. وجاء في بعض التفاسير في قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، إنها أعمال كانوا يرونها حسنات فبدلت لهم يوم القيامة سيئات. من أعظم الآفات العجب، وهو مهلك، كما ورد في الحديث حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من شهر رمضان المبارك عام 1445 هجري قمري، والمصادف للثاني والعشرين من شهر إسفند عام 1402 هجري شمسي، والموافق للثاني عشر من آذار مارس عام 2024 ميلادي. في مقدمة البرنامج نبارك للمسلمين جميعا حلول شهر الطاعة والغفران وشهر الضيافة الإلهية، شهر رمضان المبارك، وندعو الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال ويعينهم على صيامه وقيامه. وقد جاء في جانب من خطبة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان المبارك: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فسألوا ربكم أن لا يغلقها عليكم، وأبواب النيران مغلقة، فسألوا ربكم أن لا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة، فسألوا ربكم أن لا يسلطها عليكم. كل عام وأنتم بألف خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. في الأول من شهر رمضان المبارك عام 428 للهجرة، توفي في مدينة همدان بغرب إيران الطبيب والفيلسوف وعالم الفلك الإيراني الشهير أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا. وقد ولد ابن سينا عام 370 للهجرة، وكان يتمتع بذكاء خارق، بحيث تمكن من حفظ القرآن الكريم قبل سن العاشرة، ثم درس علوم المنطق والهندسة والفلك والطب. وحسب المؤرخين أنه عندما بلغ 18 من العمر كان ابن سينا من كبار أساتذة الفلسفة والفلك. وعندما نجح في معالجته أحد ملوك السلالة السامانية في إيران، سمح له الملك نوح بن منصور أن يتجول في مكتبته ويطلع على كتبها، مما ساهم في إثراء معلوماته في كافة المجالات وعلى الخصوص الطب، بحيث لقبه الغربيون بأمير الأطباء وأب الطب الحديث في العصور الوسطى. ومن أبرز مؤلفات ابن سينا كتاب الشفاء والقانون، الذي لا يزال يعتبر من المصادر المهمة في الجامعات العالمية إلى اليوم. وأخيرا وفي 22 من شهر إسفند عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني عشر من آذار مارس عام 1980 ميلادي، أصدر الإمام الخميني رحمة الله عليه بيانا لتشكيل مؤسسة تعنى بشؤون عوائل شهداء ومعوقي الثورة الإسلامية. وقد أكد الإمام الخميني رحمه الله في بيانه بأن انتصار الثورة الإسلامية هو نتاج تضحيات الشعب الإيراني، وعليه يجب الاهتمام بعوائل الشهداء والمعوقين. وعلى أثر البيان أعلن عن تشكيل مؤسسة شهداء الثورة الإسلامية التي تأخذ على عاتقها الاهتمام بشؤون عوائل وأبناء شهداء ومعوقي الثورة الإسلامية والحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية، وتقديم الخدمات لهم في شتى المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
خافقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي، طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأثير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا، لكنكم والقلب كالجيران.
الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء،
أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نستقبلكم من جديد
ونقدم لكم
حلقات جديدة
من برنامجكم المحبب
حديقة الأطفال.
المعلومة الجميلة
والقصة المفيدة
والحكايات والأناشيد
والأقوال والأحاديث من أهل البيت عليهم السلام
والطرائف المسلية
ومشاركاتكم الصوتية.
واليوم وببداية شهر رمضان المبارك نستقبلكم بالتبريك
وبالدعاء،
ونحب أن نقول لكم
إن برنامجكم حديقة الأطفال
سيبث لكم كل يوم،
ونتمنى لكم أياما حلوة ومباركة
في هذا الشهر الفضيل وبقية أيام السنة،
ونتمنى لكم
أن تقضوا أيام رمضان
بالصوم والصلاة
وعمل الخير،
وأن تقضوا أيام رمضان
بقول الصدق
والكلام الجميل.
ولا تنسوا يا أحباءنا وأنتم في شهر رمضان
أن تطيعوا ماما وبابا
وتحترموا الكبير
وتعطفوا على الصغير
حتى يرضى الله عنكم
ويساعدكم ويقويكم.
إذا أخيرا أحبائنا الحلوين، نبدأ رحلتنا لهذا اليوم مع فقرات جديدة
وجميلة
وبرنامج
حديقة الأطفال. غابت شمس شعبان،
واليوم أطلت علينا وعلى جميع المسلمين في أصقاع الأرض شمس شهر كريم، شهر العفو والغفران،
شهر التوبة والإنابة،
شهر الصوم والعبادة.
هو رمضان، شهر القرآن والذكر والإيمان.
فقد قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
طيب يا أحبائي، أولى فقرتنا ستكون مع قصة اليوم،
والتي ستكون:
كيف نستقبل شهر رمضان
وكيف نستعد له؟
تعالوا يا أصدقاء نتابع قصة اليوم.
إذن كلكم تعرفون أن شهر رمضان هو شهر العبادة لله سبحانه وتعالى،
وهو شهر التوسل إلى الله لكي يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا.
لذا علينا في هذا الشهر الكريم أن نتهيأ جيدا لاستقباله،
ونكون مستعدين للصيام بشكل صحيح إن شاء الله.
كان يا أحبائنا، كانت هناك عائلة سعيدة تعيش في محبة وسعادة. وفي يوم دخل الأب وهو يحمل بيده أكياسا كثيرة وأشياء أخرى لم يستطع أن يحملها، فنادى على أولاده وقال لهم:
أين أنتم يا أولادي؟ أين أنتم؟
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام. وعليكم السلام. هيا بسرعة، هيا بسرعة، ساعدوني.
وماذا تحمل بيدك يا أبي؟
ألا تشاهدون؟ أكياسا من أنواع المأكولات والفواكه والحبوب وأشياء أخرى كثيرة.
اشتريت كل هذه الأشياء.
أبي، هل اشتريت لي شوكولاتة؟
نعم يا صغيرتي زينب.
أكيد يا أبي سيأتينا الضيوف.
لا، أبدا لن يأتينا اليوم ضيوف.
ولكن ماذا سنفعل بكل هذا الطعام؟
لا يا فاطمة، ليس فقط هذه الأكياس، بل هناك أشياء أخرى اشتريتها موجودة في الخارج. هيا هيا يا صلاح، اذهب بسرعة وآتي بها.
حسنا يا أبي حسنا.
أعطني يا أبي بعض الأكياس أساعدك في حملها.
خذي يا بنيتي.
وأنا أعطني الشوكولاتة يا أبي.
خذي يا فاطمة هذا الكيس فقط، إنه ليس بثقيل يا بنيتي. وأنت يا صغيرتي زينب، خذي هذه الشوكولاتة لك، تفضلي.
شكرا يا بابا، شكرا.
السلام عليكم يا أبا صلاح.
وعليك السلام يا زوجتي العزيزة.
أما كل هذه الأشياء التي تحملها؟
ألم تطلبي هذه الأشياء بنفسك؟ لقد جلبتها لك كلها.
ولكن يا أبي اشتريت طعاما كثيرا.
نعم يا صغيرتي. فاليوم هو أول أيام شهر رمضان.
رمضان؟
نعم.
نعم يا ابنتي العزيزة، نعم. اليوم هو أول أيام شهر رمضان.
وماذا يعني ذلك؟
اسمعي يا بنيتي.
نعم.
يعني أننا كلنا يجب أن نصوم في هذا الشهر.
نعم.
ولكن ماذا سنفعل بكل هذا الطعام لو صمنا كلنا؟
يا فاطمة.
نعم.
هذا الطعام اشتريته لكي يكفينا خلال الشهر كله.
لكن أنا فكرت أن هذا الطعام سوف نأكله كله اليوم.
اسمعي يا فاطمة، أنت الآن أصبحت كبيرة.
نعم.
ويجب.
نعم.
أن تبدأي بالصيام.
أبدأ بالصيام؟
نعم.
نعم يا ابنتي، نعم تبدأين بالصيام.
وكيف يعني؟
قبل أن تبدأي بالصيام يجب قبل كل شيء أن تعرفي كيف نستقبل شهر رمضان.
لم أفهم ما تقولين يا ماما.
اسمعي يا بنيتي، أنا أقول لك.
ماذا؟
شهر رمضان شهر مبارك وشهر خير ومحبة وطاعات وعبادة إلى الله، لذلك سوف تشرح لك أمك كيف يمكن أن نستقبل هذا الشهر حتى نتمكن أن نصومه يا بني.
نعم يا ابنتي.
ليساعدني أحدكم.
ولماذا حملت الأشياء كلها مرة واحدة يا صلاح؟
حتى أثبت لكم أنني أصبحت كبيرا وقويا يا أبي.
إذا كنت فعلا أصبحت كبيرا فيجب أن تثبت لنا ذلك.
نعم.
هناك أشياء في داخلك يا صلاح يجب أن تكبر هي الأخرى.
نعم.
ماذا؟ في داخلي؟
نعم يا صلاح.
ممكن أن توضح ذلك يا
نعم.
أبي؟
اسمعني. اسمعني يا بني، عندما تكون كبيرا يجب أن تتعود أن تكون كبيرا في تصرفاتك وأخلاقك أيضا.
نعم.
وأيضا أن تكون كبيرا في حمل الأشياء.
الحقيقة أنا لازلت لا أفهم شيئا.
طيب يا عزيزي يا صغيري يا صلاح.
نعم.
اليوم هو أول أيام شهر رمضان
وأنت فعلا أصبحت كبيرا، وعليك في هذه السنة أن تصوم شهر رمضان
حتى تتعلم من رمضان أشياء كثيرة وكثيرة.
نعم.
سوف تفيدك في حياتك جدا يا صلاح.
نعم يا صلاح، وإذا استطعت أن تصوم شهر رمضان فسوف تثبت أنك أصبحت كبيرا وقويا فعلا.
أصوم شهر رمضان؟
نعم.
ولكن لو شعرت بالجوع فماذا سأفعل يا أمي؟
ألم تقل إنك أصبحت كبيرا وقويا؟
نعم لقد أصبحت كبيرا وقويا.
إذن يا بني جرب أن تصوم رمضان معنا هذه السنة.
نعم.
لقد أوقعت نفسك في وردة يا صلاح.
لا أعتقد أن صلاح في ورطة، فهو فعلا أصبح كبيرا وسوف يثبت لكم ذلك.
ولكن
لا داعي للسؤال والاعتذار يا صلاح. هيا ذهب بالأشياء إلى المطبخ أولا، بعد ذلك تعال هنا لكي أتكلم معك.
حتما تريد أن تقول لي شيئا عن الصوم ورمضان.
نعم نعم يا بني نعم. هيا ذهب هيا.
حسنا.
أحبائي، ذهبت فاطمة مع أمها إلى المطبخ لكي يهيئ الطعام للإفطار. أما صلاح فقد جلس مع أبيه الذي راح يتكلم معه.
اسمع يا بني يا صلاح.
نعم يا أبي.
هذا الشهر شهر رمضان.
صحيح.
هو شهر مبارك وشهر يحبه الله كثيرا وأوصى بصيامه.
نعم يا أبي نعم، أنا أعرف هذا.
طيب.
حتى أن الصيام مذكور في القرآن الكريم.
جيد جدا يا بني.
وأعرف أيضا أن الصيام في شهر رمضان يعني أننا يجب أن لا نأكل شيئا في النهار حتى أذان المغرب.
نعم هذا صحيح وهذا رائع يا بني. ولكن
ماذا يا أبي؟
الصيام ليس فقط أن نترك الأكل طوال النهار،
وهل هناك أشياء أخرى غير ذلك يا أبي؟
نعم يا بني، قبل كل شيء يجب على الصائم أن يستقبل شهر رمضان بأشياء واجبة ومهمة.
وكيف نستقبل الشهر يا أبي؟ نعم كيف؟
أن يترك الصائم الأعمال السيئة، وكذلك يتوب إلى الله ويعده أن لا يكرر الأعمال السيئة حتى بعد أن ينتهي من شهر رمضان المبارك.
وماذا بعد يا أبي العزيز؟
اسمع يا بني، يجب على الصائم أن يتجنب كل الذنوب ويبتعد عنها.
وما هي هذه الذنوب يا أبي؟
يا صلاح،
نعم،
الذنوب موجودة وبكثرة، مثلا معصية الأم والأب، لا سامح الله، الكلام البذيء، أو السخرية من الآخرين، أو الكذب، أو الغش، وغيرها.
وماذا بعد يا أبي؟ وماذا بعد؟
يجب أن يتعود الصائم على الاعتراف بذنوبه ويشعر بالندم أنه اقترف ذنوبا أو أخطاء في حياته. أهم شيء في رمضان هو المحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها يا بني، ولو كانت مع جماعة لكانت أفضل بكثير.
حسنا يا أبي، وماذا بعد يا أبي العزيز؟ قل لي.
طيب،
يا أبي،
أن يكون الصائم يا بني على خلق حسن مع الآخرين،
صحيح،
وأن يكون هادئ الطباع ولا يصرخ ولا يقول كلاما غير لائق.
وهل هناك شيء آخر يا أبي؟
هناك أشياء مهمة كثيرة يا صلاح، منها مثلا أن نستقبل شهر رمضان بالفرح والاستعداد للصيام.
وكيف ذلك يا أبي؟ أرجوك اشرح لي.
ألا يكون الصائم مجبرا على الصيام خوفا من أبيه أو من أمه أو من الآخرين، بل يستقبل الشهر بالاستعداد الجيد وهو مبتسم وسعيد لذلك.
شكرا لك يا أبي. سوف أصوم أنا معكم هذه السنة إن شاء الله.
لا تنسى ما قلت يا صلاح.
أكيد.
أحب أنا، وبينما كان صلاح يستمع إلى أبيه رفع أذان المغرب، فنهض الأب وطلب من صلاح أن يرافقه إلى المسجد لكي يصلي معا.
وهكذا يا أحبائي ذهب صلاح مع أبيه إلى المسجد للصلاة والاستعداد لاستقبال اليوم الأول من صيامه في شهر رمضان. ونحن أيضا نتمنى لكم صياما مقبولا ودعاء مسموعا إن شاء الله.
أجل يا أصدقائنا، يا أحباءنا، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج حديقة الأطفال. أما الآن نستمع معا إلى أنشودة جميلة.
نعم يا أصدقائنا، هيا بنا إلى الأنشودة.
هيا بنا.
أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن، شرفت يا شهر القرآن. يا أيها النائم أمحب الدائم، يا أيها النائم الوحد الدائم، والمسلم الصائم في ليله قائم، والله يجزيه الغفران والله يجزيه الغفران. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. شرفت يا شهر القرآن. يا مؤمنا لله، يا ساعيا للرضا. يا مؤمنا لله، يا ساعيا للرضا. حق عليك زكاة، والله جل وعلا بالبر يأمر والإحسان، بالبر يأمر والإحسان. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. شرفت يا شهر القرآن. يا طالب الأجر بإجابة الذكر، يا طالب الأجر بإجابة الذكر. والحمد والشكر في ليلة القدر، خير يعم على الأكوان، خير يعم على الأكوان. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا
أصدقائنا، رمضان هذا الشهر الكريم الذي يأتي حاملا الخير والبركة والعطاء لنا، وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أيها الناس، قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي.
نعم يا أصدقاء، رسول الله هو قدوتنا بتصرفاته كما بكلامه. لذلك هيا يا أعزائي، فلنستقبل هذا الشهر بطلب العفو والمغفرة من الذنوب. أحبائي، الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا 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 جدا، وهي
وما هي هذه الفقرة؟
إنها فقرة جميلة كما قلت، إنها فقرة سماع أصوات أعزائنا وأصدقائنا.
إذن نستمع إلى أصوات أصدقائنا.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا حيدر عباس، أسكن في منطقة البحرين في بني جمرة. سأواظب على الصوم في شهر شعبان لأتعود عليه في شهر رمضان ولا أحس بالجوع والعطش، وسأواظب على قراءة القرآن من شهر شعبان أيضا. الإحساس بالجوع يشعرنا بجوع الفقراء في أيام غير أيام رمضان، وعيشهم بدون طعام ولا شراب في هذا الشهر. الصيام لديه يجلب الفائدة في داخل الجسم أيضا، هناك فوائد عديدة في داخل الجسم يجلبها الصيام، كالمنع من السمنة مثلا. أنا أتمنى من الأصدقاء الذين يتابعوننا الآن أن يواظبوا على الصيام وتلاوة القرآن في هذا الشهر الفضيل، لينعموا برضا الله تعالى في باقي أيامهم.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
أحبائنا، بما أن رمضان هو شهر القرآن فاجعلوه رفيقكم الدائم.
نعم، فهو ربيع القلوب وشفيعكم يوم القيامة.
فلنرفع أيدينا للسماء وندعو كما دعا الإمام علي عليه السلام عند رؤيته لهلال رمضان المبارك.
اللهم إني أسألك خير هذا الشهر ونوره وبصره وبركته ورزقه.
هل استمتعتم مع محطات برنامجكم حديقة الأطفال؟
نعم بالتأكيد، أصدقاؤنا يحبون كل فقرات هذا البرنامج.
نعم يا أصدقائنا، والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي فقرة الطرائف، أليس كذلك؟
سأل المعلم التلميذ: يا بني، إذا أعطاك أبوك 10 دنانير وأعطى لأخيك محمد 15 دينارا ماذا تساوي؟
قال التلميذ: هذه تساوي حربا بيني وبين أخي يا معلم.
المعلم من التلاميذ: من منكم يا أحبائي يخبرني متى يحدث الزلزال؟
قال أحد التلاميذ وبثقة كبيرة بنفسه: في الشتاء يا أستاذ.
فأجاب المعلم وباستغراب: ها؟ لماذا في الشتاء؟
أجاب التلميذ: لأن الأرض في الشتاء تصاب بالزكام فتعطس فيحدث الزلزال.
والآن وصلنا إلى فقرة أخرى.
أنا أقول وهي فقرة هل تعلم؟
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنتعلم أكثر وأكثر وأكثر في فقرة هل تعلم؟
هيا بنا.
هل تعلمون يا أصدقاء أن الأسبوع عند الفراعنة المصريين القدماء كان يتكون من 10 أيام؟
وهل تعلمون أن الأنف والأذن من الأعضاء الوحيدة في جسم الإنسان التي لا تتوقف عن النمو طوال الحياة؟
وهل تعلمون أن عضلة الفك هي من العضلات القوية في الجسم؟
وهل تعلمون أن شرب الماء وأنتم جالسون هو صحي أكثر للجسم من أن تشربوه وأنتم واقفون؟
وصلنا إلى حكاية صديقنا الظريف والطريف والذي أكيد تعرفونه جيدا.
إنه صديقنا جحا.
إذن يا أحبائي، في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال سوف نقدم لكم قصة من قصص جحا.
كان في يوم من الأيام عاد جحا من عمله ومعه قدر من اللحم، وحينما دخل بيته طلب من زوجته أن تعد اللحم للطعام فورا، حيث إنه كان جائعا ويريد بعض الحساء.
قالت زوجته: يا جحا، إني مشغولة بأعمال البيت، هيا وساعدني في إعداد ما تريد. وافق جحا على معاونة زوجته ودخل معها المطبخ.
وبينما هما يعدان اللحم، قال جحا: هل تعلمين ماذا أتمنى يا زوجتي؟ قالت زوجته: أعلم أنك غير راض عني وتتمنى لي الموت.
فقال جحا:
ماذا تقولين يا زوجتي؟ لقد تمنيت شيئا آخر.
فقالت الزوجة: ما هو؟
قال جحا: تمنيت أن يبعث الله لي خروفا مسلوخا.
قالت الزوجة في سرور: خروف مسلوخ يا جحا؟ قال جحا: نعم، لكي نعد منه المسلوق والمحمر وكثيرا مما لذ وطاب من الأصناف الشهية. قالت الزوجة: ما أجمل هذه الأصناف يا جحا.
نعم يا أصدقاء، سمعت حوار جحا مع زوجته جارة لهما، فظنت الجارة أن موضوع الخروف حقيقة، وأن جحا أمر زوجته بإعداد كل ما سمعت.
بعد قليل يا أصدقاء، قرعت الجارة باب جحا ففتح لها الباب، فلما دخلت قالت: لقد شممت رائحة قدوركم المليئة بلحم الخروف، فجئت لتطعماني منها.
اندهش جحا ونظر إلى زوجته وقال:
لن نجلس في هذه الدار التي يتشمم جيرانها رائحة الأماني.
سمعت الجارة كلام جحا فأسرعت بالخروج من داره. قالت الزوجة: هل أعد لك الطعام يا جحا؟
قال جحا في غضب:
ماذا تنتظرين؟ هيا هيا.
فأسرعت الزوجة تعد مائدة الطعام.
أجل يا أصدقاء، جلس جحا يتناول الطعام مع زوجته، وكان الحساء ساخنا جدا، فلما شربت منه أحرق فمها ودمعت عيناها. قال لها جحا في دهشة: لماذا تدمع عيناك؟
قالت الزوجة: لا شيء، لقد تذكرت المرحومة أمي فبكيت. فلما تناول جحا بعض الحساء الساخن أحرق فمه ودمعت عيناه، فقالت له زوجته وهي تخفي ابتسامتها: وأنت لماذا تدمع عيناك؟
قال جحا في غضب: أبكي على أمك التي ولدت مثلك وسلطتها علي. أيها الأحبة، استمعنا وإياكم إلى برنامج حديقة الأطفال من إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال.
دعونا لا ننسى بعضنا من الدعاء بقبول الطاعات ورفع الدرجات وإجابة الدعوات.
نتمنى أن تكونوا أحبتنا بكامل الصحة والسلامة إن شاء الله.
إن شاء الله. فإلى ملتقى جديد، نستودعكم الله،
والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
وهكذا يا أصدقاء، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
رمضان بالخير وبالإحسان حتى ترتوي الأرواح بالأنس وبالسلوان. ما إن يبتدي رمضان بالخير وبالإحسان حتى ترتوي الأرواح بالأنس وبالسلوان. رمضان الهدى والنور شهر طيب مبرور. رمضان الهدى والنور شهر طيب مبرور. ولنا خيره موفور ولمن أدى الشكران. رمضان الهدى والنور شهر طيب مبرور. ولنا خيره موفور ولمن أدى الشكران. ربي فاقبل الطاعات ربي أجزل الحسنات. ربي فاقبل الطاعات ربي أجزل الحسنات لرسولك ذي البركات الهادي عالي الشان.
قسم القرآن الكريم يقدم
تعليم التجويد.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
تعليم التجويد،
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ليس هناك من شك أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للمعارف والأحكام الإسلامية، والكتاب الذي فيه خبر من قبلنا ومن بعدنا، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي فيه أحكام الحلال والحرام، وهو معجزة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله الخالدة، وأحد الثقلين اللذين أوصى بهما الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله إذ قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتمسك بالقرآن إذا داهمتنا الفتن، فقال صلى الله عليه وآله: فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وهو الدليل يدل على خير سبيل، وهو كتاب وبيان وتحصيل، وهو الفصل ليس بالهازل، وله ظهر وبطن، فظاهره حكمة وباطنه علم، ظاهره أنيق وباطنه عميق، له نجوم وعلى نجومه نجوم، لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه، فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة، إلى آخر خطبته صلى الله عليه وآله وسلم. إن القرآن المجيد هو القطب والمحور الذي يلتف حوله المسلمون، وآياته تؤكد على تقوية الأواصر والعلاقات بين المسلمين ضد أعدائهم، ويدعوهم إلى المحبة والألفة والتعاون وترك الخصومة والعداوة والحقد، والالتجاء إلى التمسك بالقرآن الكريم حبل الله، إذ قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فتلاوة آيات الكتاب العزيز مسألة عبادية ندب إليها الشرع الحنيف. قال الله تعالى في حديث قدسي: أفضل عبادتي قراءة القرآن. ويثاب المكلف عليها، فهي الخطوة الأولى لفهم القرآن الكريم، ومن ثم العمل به وتطبيقه حسب ما يريده البارئ جل وعلا. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فتلاوة القرآن المجيد ليس الهدف منها التلهي وصرف الوقت من دون الالتفات إلى مقاصد الآيات الكريمة وإلى ما ترمي إليه، وبالتالي التأدب بآدابها وأخذ العبر من قصصه وأمثاله، والاقتداء بنهجه والرغبة في وعده وثوابه. كيف لا، وإن القرآن عهد الله إلى خلقه، والدستور الذي لا بد للإنسان المسلم أن يطلع عليه ويتدبر ويتأمل فيه، لأن فيه سعادة دنياه وآخرته. قال صادق آل البيت عليه السلام: القرآن عهد الله إلى خلقه، فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم 50 آية. ولقارئ وتالي القرآن هدية من الله سبحانه وتعالى يعطيه إياها بعد الانتهاء من التلاوة. تعال معي مستمع العزيز نقرأ هذه الرواية عن كريم أهل البيت الإمام الحسن بن علي عليهما السلام. قال: من قرأ القرآن كانت له دعوة مستجابة، إما معجلة وإما مؤجلة. وصفة الإكثار من قراءة آيات القرآن المجيد خصلة من الخصال التي يجب على المؤمن أن يتمتع بها كي يستأنس بالقرآن ويستحضر زواجره وأوامره ونواهيه. هاك عزيز المستمع باقة من الأحاديث والروايات التي تحث وتحض على تلاوة القرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن البيت الذي إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره واتسع أهله، وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض. الحديث الثاني: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 50 آية كتب في الذاكرين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 200 آية كتب في الخاشعين، ومن قرأ 300 آية كتب من الفائزين، ومن قرأ 500 آية كتب من المجتهدين، إلى آخر الحديث. وروي عن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه: وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله عز وجل فيه تقل بركته، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين. وورد عن الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: عليكم بتلاوة القرآن، فإن درجات الجنة على عدد آيات القرآن. فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقأ، فكلما قرأ آية يرقى درجة. كما ورد أيضا: قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة، وقراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من ذكر الله تعالى، وذكر الله تعالى أفضل من الصدقة، والصدقة أفضل من الصيام، والصيام جنة من النار. وجاء في فضل القراءة وقارئ القرآن: من قرأ القرآن فرأى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد حقر ما أعظمه الله وعظم ما حقره الله. وجاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. وجاء كذلك: ينبغي للمؤمن ألا يموت حتى يتعلم القرآن أو يكون في تعليمه. ونقل عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه وجعله الله مع السفرة الكرام البررة، وكان القرآن حجيزا عنه يوم القيامة. إخوتي المستمعين الأعزاء، أما علم التجويد فهو من علوم القرآن الجليلة، لأنه مرتبط ومتصل بكتاب الله المقدس القرآن الكريم. وقد اهتم علماء العربية وعلماء التجويد به لما له من أثر في قراءة الكتاب العزيز. وبهذا ننهي درسنا لهذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقات المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج تعليم التجويد.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكساري. إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
لا تتكبر تصير أكبر، شعور المعترف جربة، لا تتردد وعندك رد. أنا آسف ما هي صعبة، مدام إنك خطيت كل ما بطلت ذنبك يزيد، تقول آسف يذوب كل شيء يذوب حتى الجليل. ترى مو كل من سكت يعني نسى، ولا كل من عاتبك يعني رمى، ولا عيب الاعتذار الله يهدى. إذا تغلط لا تكابر، لا تظن الحق معاك،
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكساري. إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
غلطت انت فعلت انت، وبعد تتمادى وتجادل خلاص اهدى، وخذ مبدأ ترى بعض الندم عادل، ما حد معصوم يكون مهما يكون فيها عظام.